الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم مصطلح الحديث. إعداد وتقديم دكتور أحمد النوير. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة مصطلح الحديث، والذي سيكون بعنوان نشأة علوم الحديث وأدواره. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح السؤال الآتي: عرف الإمام النووي والشيخ عز الدين بن جماعة علم الحديث تعريفات متعددة، اذكر ما يستفاد من هذه التعريفات. أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: أولا المقدمة، ثانيا تعريف علوم الحديث، ثالثا نشأة علوم الحديث وأدوارها، رابعا أقسام علوم الحديث، خامسا العلاقة بين علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية، سادسا السنة، سابعا معنى الحديث والخبر والأثر، ثامنا تعريف المتن، تاسعا تعريف السند. وسنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر على النحو الآتي: المحور الأول المقدمة. أعزائنا الطلاب، السنة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني من التشريع. المصدر الأول القرآن الكريم، المصدر الثاني السنة النبوية الشريفة. السنة النبوية الشريفة من وظائفها أنها شارحة ومفسرة وموضحة للقرآن الكريم، ولا يمكن أبدا بأن المسلم يستغني بالقرآن عن السنة أو يستغني بالسنة عن القرآن الكريم، لأن السنة النبوية الشريفة هي شارحة للقرآن الكريم. مثلا جاء في القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقط، وما ورد في القرآن الكريم تفصيلات الصلاة بأنها خمس إلا في آية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، لكن لم يذكر بأنها خمس صلوات، ولم يذكر صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولم يذكر كم عدد ركعات صلاة الظهر، كم عدد ركعات صلاة العصر، لم يذكر كم عدد ركعات صلاة المغرب، كذلك لم يذكر كم عدد ركعات العشاء وكذلك الفجر، لم يذكر القرآن الكريم هذا كله. فجاءت السنة النبوية الشريفة وشرحت هذا كله، فكيف كنا سنصلي إن لم تذكر السنة النبوية الشريفة هذا الكلام أو تشرح القرآن الكريم؟ فإذن السنة النبوية الشريفة هي مكملة وشارحة ومفسرة للقرآن الكريم. هذه الصلاة، الآية تقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقط. جاءت السنة النبوية الشريفة شارحة للقرآن الكريم وموضحة له ومفسرة له، فكما فصلت السنة الصلوات كذلك فصلت السنة الزكاة. فمثلا الزكاة فصلتها السنة النبوية الشريفة، فذكرت السنة النبوية الشريفة بأن الزكاة لها أركان ولها واجبات ولها شروط، وذكرت كذلك الأنصبة، مثلا نصاب البقر، نصاب البقر 5 من الإبل، فإذا بلغت 5 من الإبل فيجب فيها شاة، نصاب البقر فيها 30 أو فيها 30 من البقر، إذا بلغ النصاب 30 من البقر فيها تبيع أو تبيعة، إذا بلغ النصاب في الغنم ففيها، يعني النصاب هو 40، فإذا بلغت الغنم 40 فيها شاة واحدة. هذا كله فصلته السنة النبوية الشريفة. فكيف نعرف بأن الزكاة هذه تفصيلاتها وهذه أركانها وهذه أنصبتها؟ فإذا السنة لا غنى لها عن القرآن الكريم، والقرآن الكريم لا غنى له عن السنة النبوية الشريفة. وكذلك الصوم، صوم رمضان أركانه شروطه واجباته، كذلك الحج. الله يقول في القرآن الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أركان الحج فصلتها السنة النبوية الشريفة، مثلا النية، الإحرام، الوقوف بعرفة، المبيت بمنى، طواف الإفاضة، كل هذا فصلته السنة، كذلك الطواف حول الكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة والإحرام وتفصيلاته وما يجب فيه، هذا كله فصلته السنة النبوية الشريفة. إذن فلا غنى للقرآن عن السنة النبوية الشريفة أبدا، فلا بد منها. السنة النبوية الشريفة جاء بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الأحاديث الشريفة، الأحاديث الشريفة هي وحي من الله عز وجل، إلا أن السنة النبوية الشريفة لفظها من النبي عليه الصلاة والسلام ومعناها من الله سبحانه وتعالى، والله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن كما أن القرآن الكريم وحي، كذلك السنة النبوية الشريفة وحي، والله يقول في القرآن الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أعزائنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم مع المحور الثاني من هذا الدرس. المحور الثاني يقول: تعريف علم الحديث. فالتعريف هو: يمكن التعبير عن علوم الحديث بأنها العلوم التي تبحث في كل ما يتعلق بحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، سواء أكان ذلك بنقل أقواله وأفعاله أو تقريراته أو صفاته، مع بيان صحيحها من ضعيفها والمقبول منها والمردود، ثم شرح غريبها وتوضيح شكلها، كل ذلك لتحقيق غايتين. قبل أن نتكلم أعزائنا الطلاب والطالبات عن الغايتين، نشرح بعض الكلمات في هذا التعريف. مثلا نقول: كان ذلك بنقل أقواله، يعني أقوال النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السنة النبوية الشريفة هي أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته. فأقواله مثلا نأتي بحديث، فكما ذكرنا بأن السنة هي ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته أو صفاته. بنقل أقواله هناك مثال السنة القولية. يقول المثال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. انظروا أعزائنا الطلاب والطالبات في هذا الحديث العظيم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام. ولذلك جاء 3 نفر إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادته صلى الله عليه وآله وسلم، فعندما أخبروا بذلك كأنهم تقالوها، فقال أحدهم أنا سأصوم ولا أفطر أبدا، يعني سيصوم الدهر كله. وقال الثاني وأنا سأقوم، يعني يقوم الليل يصلي، سأقوم ولا أنام أبدا. وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء أبدا. فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكلام فخرج إلى الناس وقال من الذي يقول كذا وكذا وكذا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم أما إنني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكنني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه سنته عليه الصلاة والسلام. انظروا أعزائي الطلاب والطالبات هذه السنة العظيمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن رهبانيا ولم يكن حبرا كما تفعل اليهود والنصارى، إنما كان وسطا، وهذا الدين هو الوسط كما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهو يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء كما قال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. النصف الثاني من الحديث يقول وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. أنا وقفت أتعجب عند هذه العبارة من الحديث الشريف، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. النصف معروف، فأنا يوم من الأيام أخذت قلمي بيدي وأخذت ورقة وجمعت ثلث زائد سدس، فطلعت النتيجة نصف، النصف الثاني على طول. النبي محمد عليه الصلاة والسلام رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسب، ولكن حسبها بعقله هكذا، وثلثه كان يقوم ثلثه وينام سدسه، يعني الثلث زائد سدس يساوي النصف، النصف الثاني من الليل، فيكون الليل كله. وهذا يدل على نبوته عليه الصلاة والسلام وأنه مرسول من قبل الله عز وجل. الحديث الثاني في السنة القولية أو المثال على السنة القولية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول جعل الله الرحمة في 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. الله أكبر، هذه رحمة الله عز وجل الواسعة كما قال عز وجل في كتابه العزيز ورحمتي وسعت كل شيء. انظروا أعزائي الطلاب والطالبات إلى عظمة الله عز وجل وإلى رحمته واسعة كما قال سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء. الله عز وجل 100 رحمة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ولكنه أنزل إلى الأرض فقط رحمة واحدة منها، فكم يتراحم الناس في هذه الرحمة، وكم الدابة ترحم وليدها حتى أنها إذا أرادت أن تمشي لا تضع حافرها على ولدها رحمة به. وكذلك الناس يتراحمون في بعضهم البعض، وكذلك الحشرات كما قالت النملة يا أيتها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، هذه رحمة لأخواتها النمل. فسبحان الله عز وجل من عظمته ورحمته. 99 رحمة جعلها الله عز وجل وادخرها لعباده يوم القيامة، وهذا من فضل الله على البشرية جمعاء، كذلك على الجن والإنس. طيب مثال السنة العملية أعزائنا الطلاب والطالبات، مثال للسنة العملية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، عسفان هذا مكان قرب مكة المكرمة، ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة. طبعا كان هذا في شهر رمضان، سافر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان لفتح مكة المكرمة فكان يفطر، نعم، وأمر الناس بالفطر، ولكن ليس أمرا جازما، ولذلك عمل عليه الصلاة والسلام هذه العملية عمليا أمام الناس جميعا ليروه. قال ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. وكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. أعزائنا الطلاب والطالبات، انتهينا من المثال الثاني للسنة العملية للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. أما المثال للسنة التقريرية فيقول: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وابن ماجه. مثال آخر من أفعاله عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. أعزائنا الطلاب الطالبات، أما تقريراته عليه الصلاة والسلام، طبعا في شرح باقي التعريف، فقد أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى تقريراته بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقر صحابيا أو بعض الصحابة على فعل يفعله لم يفعله عليه الصلاة والسلام، هذا يعتبر من السنة. مثال: قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال بن رباح: يا بلال، إنني أسمع قرع نعالك في الجنة، فماذا تصنع؟ فقال بلال رضي الله تعالى عنه: لا شيء يا رسول الله، إلا أنني كلما توضأت وضوءا صليت بعده ركعتين في ليل أو نهار. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فكانت سنة. كذلك جاء أحد الصحابة إلى المسجد ليصلي الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يصلي ركعتي الفجر بعد، فدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في الفريضة. عندما انتهى من الفريضة قام يصلي، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما هذه الصلاة؟ فقال: يا رسول الله، لم أصلي الركعتين قبل الصلاة. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى تقريراته، هذا أيضا من السنة. أما أوصافه أو صفاته عليه الصلاة والسلام، كما روي من أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما ضحوكا مبتسما بشوشا في وجوه الناس، سهل الخلق لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ، يعني حسن الخلق عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله عز وجل قد زكى نبيه عليه الصلاة والسلام بكل جوارحه، تزكى الله سبحانه وتعالى عقله فقال: وما صاحبكم بمجنون، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى أستاذه جبريل عليه السلام فقال: علمه شديد القوى، وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه شهادة من الله عز وجل بحسن الخلق لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الشريف يقول: كان دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ. هذه أوصافه وصفاته صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لا وقد زكاه ربه سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. فكما قيل عنه صلى الله عليه وآله وسلم: كان دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب، أي لا يرفع أصواته، أي لا يرفع صوته بدون داعي أبدا، ولا فحش، ولا يتكلم بالكلام البذيء أبدا عليه الصلاة والسلام. كل ذلك لتحقيق غايتين: الأولى بيان الأحكام الشرعية، حيث يقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الثانية التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. أعزائنا الطلاب والطالبات، انتهينا من المحور الثاني. نرحب بكم في هذا الدرس مع المحور الثالث وهو نشأة علوم الحديث. هنا أسئلة أذكرها ونجيب عليها. روى مسلم في صحيحه حديث وردت فيه عبارة سموا لنا رجالكم، اذكروا الدافع الذي قيلت فيه هذه العبارة. جيم: الدافع الأساسي هو عندما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. سؤال: متى بدأ تدوين الحديث؟ جيم: بدأ التدوين الرسمي للحديث أواخر القرن الأول وبداية القرن الثاني الهجري. أعزائنا الطلاب والطالبات، انتهينا من المحور الثالث. نرحب بكم مع المحور الرابع من هذا الدرس. المحور الرابع من هذا الدرس يقول أقسام علوم الحديث. سؤال: عرف ابن الأكفاني علم الحديث رواية، اذكر التعريف كاملا مع الشرح. جيم: هو علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. ومعنى علم يشتمل على أقوال النبي أي كل ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروايته وضبطه ضبط الرواية من حديث صدق الراوي وأمانته. سؤال: من مطالب علم الحديث دراية: 1- حقيقة الرواية، 2- شروط الرواية، 3- أنواع الرواية، 4- أحكام الرواية، 5- حال المرويات، 6- أصناف المرويات. تحدث عن كل واحدة منها بإيجاز. جيم: 1- حقيقة الرواية، وهي نقل السنة ونحوها من الأقوال والأخبار، وذلك عن طريق الإسناد إلى من عزى إليه ذلك القول. 2- شروط الرواية، وهي تحمل الراوي لما يرويه بنوع من أنواع التحمل المعروفة مثل السماع أو الإجازة أو العرض إلى غير ذلك. معنى الإجازة يعني كما نقول الآن في هذا العصر الشهادة، كانوا يسمونه زمان إجازة. ولا يمكن أي عالم من العلماء أن يقوم يدرس الناس أو يعلم الناس إلا إذا أجازه أستاذه شيخه، فهنا يقوم مقام أستاذه ويعلمه ويعطيه إجازة، الذي نسميها اليوم شهادة أو مؤهل. هذا معنى الإجازة. الثالث: أنواع الرواية، هل هذه المرويات من أنواع المتصل أو المنقطع ونحو ذلك. 4- أحكام الرواية، هل هي من باب المقبول أو المردود. 5- حال المرويات بتطبيق قواعد علم الجرح والتعديل. أعزائنا الطلاب والطالبات، علم الجرح والتعديل علم واسع، وهذا يختص به علماء الحديث. ومعنى الجرح أنه يجرح في الراوي، يعني يتكلم فيه، يعني فيه عيب، عيب مثلا بأنه ينسى كثير النسيان، تجد هذا الرجل محدث كبير زاهد ورع تقي، ولكن فيه شيء من العيوب، يعني مثلا أنه كثير النسيان، أو أن فيه شيء من العيوب يعني التي لا تليق بالراوي نفسه، فهذا معنى الجرح. والتعديل أن علماء الحديث يشهدون لهذا الرجل بأنه راوي مؤهل بأن يروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما شهدوا الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم من رواة الحديث. هذا معنى الجرح والتعديل بالاختصار، وسيأتي هذا العلم في دروسنا القادمة إن شاء الله تعالى. فنعيد هذا، يقول: حال المرويات بتطبيق قواعد علم الجرح والتعديل، وتبيين الثقات من غيرهم وشروطهم في تحمل الرواية وأدائها. 6- أصناف المرويات، وهي المصنفات بها باختلاف مناهجها من جوامع ومسانيد ومعاجم وأجزاء وغير ذلك. طبعا هذه كتب كلها تخدم السنة النبوية الشريفة وتخدم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وتحافظ عليها من الضياع. إلى هنا انتهينا من المحور الرابع. أعزائنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم مع المحور الخامس من هذه الحلقة الذي يقول: العلاقة بين علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. سؤال: ما العلاقة بين علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية؟ جيم: علم الحديث رواية علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. علم الحديث دراية علم يعرف حقيقة الرواية وشروطها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم. لهذا انتهينا من المحور الخامس. المحور السادس والذي هو بعنوان السنة. سؤال: وضح الفرق في تعريف السنة عند الأصوليين والفقهاء. جيم: السنة عند الأصوليين هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فعل أو قول أو تقرير، وعند الفقهاء السنة ما يقابل البدعة. سؤال: كيف تكون السنة مرادفة للحديث؟ قيل إن السنة ترادف معنى الحديث عند البعض، والسنة في اللغة تعني الطريقة، والحديث في اللغة يعني ضد القديم، فمن هذا نجد الفرق بينهما في معناهما اللغوي. والمحور السابع يقول: معنى الحديث والخبر والأثر. سؤال: ما معنى الحديث والخبر والأثر؟ جيم: الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخبر ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأثر أثرت الحديث بمعنى رويته. سؤال: ماذا نقصد بعبارة كل حديث خبر من غير عكس؟ جيم: معنى ذلك أن الحديث أخص من الخبر، والخبر عام يدخل فيه الحديث، لأن الخبر يشمل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والتابعين وفعلهم وتقريرهم. المحور الثامن: المتن. سؤال: من أول من وجه بتدوين الحديث؟ جيم: الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. سؤال: عرف المتن. جيم: هو ما ينتهي إليه السند من الكلام. المحور التاسع وعنوانه السند. سؤال: ما السند؟ جيم: السند رفع الحديث إلى قائله، وقيل هو الحديث الموقوف. أعزائنا الطلاب والطالبات، في نهاية حلقة اليوم سوف نقوم بتلخيص درس اليوم. يمكن القول إن علوم الحديث هي العلوم التي بحثت في كل ما يتعلق بحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان ذلك بنقل أقواله أو أفعاله أو تقريراته أو صفاته، مع بيان صحيحها من ضعيفها والمقبول منها والمردود. نشأت علوم الحديث في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بدأ تدوين الحديث في أول القرن الثاني الهجري بتوجيه من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. قسم العلماء علوم الحديث إلى قسمين، هما علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. اختلف العلماء في تحديد المعنى الاصطلاحي للسنة، فالمحدثون ينظرون إليها من وجهة هي ليست وجهة الأصوليين والفقهاء. ونجد أن أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تخرج عن الدلالة على حكم شرعي. أعزائي الطلاب والطالبات، سوف نطرح عليكم سؤالا وسيكون هو بداية المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، والسؤال هو: كيف تناقش البحث في علوم الحديث؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصطلح الحديث. إعداد وتقديم دكتور أحمد النوير. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العريف. الإخراج رياض المحيي.